السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طاب توقيتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم، هذه سميرة علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. أجل قاضي المحكمة الجنائية العراقية العليا محمد عريب الخليفة جلسة محاكمة الرئيس السابق صدام حسين وستة من كبار مساعديه المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الأكراد في حملة الأنفال خلال عامي 87 و 1988 إلى يوم غد الأربعاء. القاضي قام بطرد صدام من قاعة المحكمة للمرة الرابعة إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بعد أن طلب صدام الكلام، ثم أمر القاضي بإغلاق لقطات الصوت وتحويل الجلسة إلى مغلقة. المحكمة التي شهدت غياب فريق الدفاع احتجاجا على تنحية القاضي السابق عبدالله العامري استمعت في جلساتها اليوم إلى إفادات أربعة مشتكين. إحدى المشتكيات اتهمت قوات الجيش العراقي السابق باغتصاب نساء في معتقل عين دبس بكركوك خلال حملة الأنفال، وصفة أوضاع المعتقل بالمأساوية. قتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب أربعة بجروح في انفجار قنبلة وضعت أسفل سيارة في شارع رئيسي في حي الدورة جنوب بغداد. ومن جانب آخر قتل 11 مسلحا في اشتباكات وقعت مساء أمس بين قوات مشتركة أمريكية وعراقية ومسلحين قرب مسجد في مدينة الديوانية. بيان عسكري أمريكي أفاد بأن الاشتباكات اندلعت بعد أن ألقيت قنبلتان يدويتان من مسجد القائم في حي تشلبية بالمدينة باتجاه القوات المشتركة التي كانت تقوم بدورية اعتيادية توقفت عند نقطة تفتيش للشرطة. البيان أوضح أن أفراد الجيش العراقي ردوا مرارا على مصدر نيران المسلحين الذين كان عدد منهم يرتدي زي الشرطة العراقية. عثر على 60 جثة في أماكن متفرقة من بغداد خلال 24 ساعة الماضية. مصدر في وزارة الداخلية أفاد بأن 7 جثث عثر عليها في منطقة الكمالية وخمسا في منطقة السدة وواحدة أو اثنتين في أنحاء متفرقة أخرى، موضحا أن أغلب تلك الجثث مجهولة الهوية وبدا على قسم منها أثر تعذيب وإطلاق رصاصات في أماكن متفرقة من الجسم. ذكر الادعاء العام الفيدرالي الألماني أن شخصا عراقيا اعتقل اليوم للاشتباه بقيامه بتوزيع شريط فيديو وأخرى صوتية تحمل رسائل من قيادي تنظيم القاعدة عبر شبكة الإنترنت. مكتب الادعاء الألماني أوضح في بيان اليوم أن المعتقل المشتبه به البالغ من العمر 36 عاما ويدعى إبراهيم، مشيرا إلى أنه اعتقل في مدينة أوسنابروك الغربية بناء على مذكرة اعتقال صدرت الشهر الماضي. قالت إيران إنها ضد أي دولة تملك أسلحة نووية بعد أن أعلنت كوريا الشمالية الاثنين أنها أجرت أول تجربة نووية لها تحت الأرض. إدانة إيران التي يتهمها الغرب بالسعي لامتلاك أسلحة نووية جاءت وسط إدانة دولية للتجربة النووية الكورية الشمالية، ودعوت واشنطن الأمم المتحدة لفرض عقوبات يمكن أن تؤدي إلى فرض مزيد من العزلة عليها. المتحدث باسم الحكومة الإيرانية غلام حسين إلهام قال في مؤتمر صحفي أسبوعي حين سئل عن التجربة النووية لكوريا الشمالية، قال إن إيران ضد استخدام الأسلحة النووية وضد إنتاجها، مشيرا إلى أنه لا يحق لأي دولة أن تستخدم السلاح النووي. التقى قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان بالرئيس الباكستاني برويز مشرف وسط تقارير إعلامية أشارت إلى أن التحالف الغربي بدأ يفقد صبره بشأن الجهود الباكستانية لكبح مقاتلي طالبان. وفي مقابلة أجرتها معه قناة جيو نيوز التلفزيونية الباكستانية، نفى الجنرال البريطاني ديفيد ريتشاردز أنه سيقدم أدلة تفيد بأن المخابرات الباكستانية تساعد المقاتلين، مؤكدا أنه سيسعى إلى الحصول على مزيد من المساعدة من باكستان. وكانت صحيفة ساندي تايمز البريطانية ذكرت هذا الأسبوع أن ريتشاردز سيواجه مشرف بشأن المزاعم بدعم باكستاني سري للمقاتلين، وأنه سيقدم أدلة على وجود زعيم حركة طالبان الملا محمد عمر في مدينة كويتا الباكستانية. أخفقت جهود الوساطة التي قام بها وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر الثاني في إنهاء المأزق بين الزعماء الفلسطينيين المتنافسين، والذي يحول دون تشكيل حكومة وحدة وطنية. ياسر عبد ربا أحد مساعدي الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال إن الخلافات حول المسائل الجوهرية باقية في ضوء محادثات الليلة الماضية بين عباس ورئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، مشيرا إلى أنه لا يبدو أن الطرفين قريبان من اتفاق. وكان وزير الخارجية القطري قد أجرى محادثة منفصلة مع عباس وهنية بعد أن اجتمع يوم الأحد في دمشق مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل. ووفقا لما قاله عبد ربة فإن هذه المحادثات فشلت بسبب رفض حماس الاعتراف بإسرائيل أو قبول الاتفاقات الموقعة في السابق مع الدولة اليهودية، مؤكدا مواصلة الحوار حول هذه النقاط، ومحذرا في الوقت نفسه من أن فشل الوساطة القطرية سيدفع على الأرجح إلى إجراء انتخابات فلسطينية مبكرة. قالت إسرائيل إنها لن تتفاوض مع سوريا ما دامت مستمرة في دعم الجماعات الناشطة، رافضة تصريحات للرئيس السوري بشار الأسد قال فيها إنه مستعد لعقد محادثات السلام. المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية ميري إيسن قالت إنه يتعين على سوريا أولا تغيير موقفها فيما يخص الجماعات الناشطة، ولكي توافق إسرائيل على تجديد المفاوضات التي انهارت عام 2000. إيسن قالت إن بشار الأسد لا يرغب في السلام، مشيرة إلى أنه قلق من رد الفعل العالمي على ضلوعه في تمويل ودعم وتوفير ملاذ آمن للإرهاب على حد تعبيرها. بهذا أيها السيدات والسادة تنتهي نشرة الأخبار.
أما الآن مستمعينا الكرام فنتابع برفقة الزميلة ميسون أبو الحب آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق.
مستمعي الكرام أهلا بكم في ملف العراق. من عناوينه الرئيسية: إحراز تقدم في إطار خطة رئيس الوزراء نور المالكي لوضع حد لأعمال العنف الطائفية. قاضي المحكمة الجنائية العراقية العليا يأمر مرة أخرى بإبعاد رئيس النظام السابق من قاعة المحكمة. في الملف محاور أخرى والتفاصيل في الحال. تمضي الحكومة العراقية قدما في الاتفاق على خطة تهدف إلى الحد من أعمال العنف الطائفية. كان رئيس الوزراء نور المالكي قد أعلن قبل أسبوع خطة تتكون من 4 نقاط تهدف إلى توحيد الجهود في محاولة للحد من أعمال العنف. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن مسؤولين قولهم اليوم الثلاثاء أنه تم الاتفاق مبدئيا على تشكيل فرق أمنية تضم عددا متساويا من الشيعة والسنة عند نقاط التفتيش في بغداد. خطة المالكي بشكل عام تدعو إلى تشكيل لجان سنية وشيعية مشتركة للإشراف على الأوضاع الأمنية في مختلف مناطق العاصمة، ثم تقوم هذه اللجان برفع تقاريرها إلى اللجنة المركزية للسلام والأمن بهدف التنسيق مع قوات الأمن ورئيس الوزراء. اللجنة المركزية للسلام والأمن تضم 4 أعضاء من الائتلاف العراقي الموحد، إضافة إلى 4 من التحالف السني، وممثل 1 عن الأكراد، وممثل عن القائمة العراقية. هذا ومن المفترض باللجنة المركزية عقد اجتماع في الأيام المقبلة للتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع. أمر قاضي المحكمة الجنائية العراقية العليا محمد عرابي الخليفة بإخراج رئيس النظام السابق صدام حسين من قاعة المحكمة بعد رفعه صوته خلال الجلسة. القاضي الخليفة أغلق لقطات الصوت عندما حاول صدام حسين الكلام ثم أمر بإخراجه من القاعة. كان صدام حسين قد رفع صوته وراح يصرخ مرددا آية قرآنية. هذا وكان القاضي قد بين للمتهمين قبل ذلك أنه كان صبورا معهم حتى الآن وأنهم يثيرون مشاكل كلما سمح لهم بالحديث.
أنا استوي حاجة بهالنقطة. دا أقول إذا عندكم شيء اطلبوه من المحكمة وأنا حاضر أعطيكم إياه. يعني ما يجوز تبادل آراء. ما يخالف. اطلبها من عندي أعطيك إياها. ما يصير. بيناتكم
منطقة كل ما تبحثون في قضية
اطلب وانطيك اياها.
القاضي أمر أيضا بإخراج متهم آخر هو حسين رشيد محمد الذي وقف في مكانه وراح يوجه إهانات إلى ممثلي الإدعاء حتى أجبر مرة أخرى على الجلوس غير أنه قاوم الحراس فأمر القاضي بإبعاده من القاعة. خلال جلسة يوم الثلاثاء استمعت المحكمة إلى شهادة امرأة كردية قالت فيها أن نساء تعرضن إلى الاغتصاب وفقد أطفال حياتهم في أحد مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السابق خلال حملة عام 1988. الشاهدة طلبت من القاضي إغلاق لقطات الصوت بعد أن سئلت عما إذا كانت تعرف بوجود حالات حمل أو إجهاض في المعتقل. الشاهدة أمضت 6 أشهر في مركز الاحتجاز وقالت أن قوات صدام حسين استخدمت مواد كيميائية ضد المعتقلين مات على أثرها أولادها.
السيد المدعي العام،
هل هي لا تعلم
هل إن المشتكية لا تعلم مصير عائلتها حتى هذه اللحظة؟ يعني هي ما تعرف مصير العائلة؟ ما تعرف عائلتها وين؟ حتى هذه اللحظة؟
نعم أعلم.
أجابت نعم أعرف.
زندوبة تالكر يعني
إنهم دفنوا أحياء.
أجابت إنهم دفنوا أحياء.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. قال البيت الأبيض أن السياسة الأمريكية الخاصة بالعراق تخضع لتطوير وتعديل متواصلين، وذلك بعد أن طرح 2 من الجمهوريين البارزين تقييمات مختلفة عن تقييمات الرئيس الأمريكي جورج بوش. أحدهما هو جيمس بيكر وهو وزير خارجية أسبق ورئيس مشارك للجنة مستقلة تجمع بين ممثلين للحزبين الديمقراطي والجمهوري مهمتها مراجعة السياسة الخاصة بالعراق. بيكر كان قد قال يوم الأحد أن هناك بدائل أخرى يمكن أن تحل محل سياسة الالتزام المستمر في العراق وكذلك سياسة التراجع في الحال. جمهوري آخر هو رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي جون وارنر، قال الأسبوع الماضي بعد زيارة إلى العراق أن الوضع في البلاد يسير بشكل منحرف. ردا على تعليق بيكر قال الناطق بلسان البيت الأبيض توني سنو أن السياسة الخاصة بالعراق تخضع لمراجعة وتعديل مستمرين كي تواكب تغير الظروف. سنو قال وهنا أقتبس: في الواقع نحن نقوم بشكل مستمر بمراجعة وتعديل هذه السياسة بهدف إيجاد أفضل الوسائل لخلق ظروف يكون فيها العراقيون قادرين على الاعتماد على أنفسهم. سنو أضاف أن السياسة الخاصة بالعراق ليست ثابتة بل تتطور وتتغير على الدوام وتخضع للمراجعة. يذكر أن الرئيس الأمريكي بوش كان قد كرر مرارا أن على القوات الأمريكية البقاء في العراق حتى يتمكن العراقيون من إدارة شؤونهم بأنفسهم. بوش اتهم الديمقراطيين أيضا بأنهم يرغبون في مغادرة العراق في وقت مبكر، علما أن الرئيس الأمريكي يعتبر العراق الجبهة المركزية للحرب على الإرهاب. يذكر من جانب آخر أن من شأن لجنة بيكر رفع توصياتها عن العراق بعد انتخابات الكونغرس الأمريكي في 7 من تشرين الثاني المقبل. من جانبه اعتبر جوزيف بايدن وهو عضو ديمقراطي بارز في مجلس الشيوخ ومرشح محتمل للانتخابات الرئاسية في عام 2008 اعتبر لجنة بيكر بمثابة طريق خروج سياسية بالنسبة للإدارة الأمريكية كي تغير سياستها بعد الانتخابات، وقال أن اللجنة تعني في الأقل أن هناك أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ عبروا عن عدم رضاهم عن مسار الحرب في العراق. يذكر أخيرا أن اللجنة التي تحمل اسم فريق الدراسة الخاص بالعراق تضم 5 من الجمهوريين و5 من الديمقراطيين، وقد أنشئت في آذار الماضي بهدف وضع تقييم غير متحيز وغير متحزب للأوضاع في العراق وتقديم المشورة لأعضاء الكونغرس والإدارة الأمريكية. في سياق متصل، حقق الديمقراطيون أكبر تقدم مسجل على الجمهوريين منذ 20 عاما في فترة يقترب فيها موعد انتخابات الكونغرس، وتتميز باستياء شعبي من الحرب في العراق ومن الطريقة التي يتعامل بها معها الرئيس الأمريكي جورج بوش، إذ أظهرت نتائج استطلاع أجرته فضائية ABC وصحيفة واشنطن بوست أظهرت أن 54% من الناخبين أبدوا رغبتهم في تصويتي لصالح الديمقراطيين مقابل 41 قالوا أنهم سيصوتون للجمهوريين الذين يتزعمون مجلسي النواب والشيوخ حاليا. الاستطلاع أظهر أيضا أن 32% من الأمريكيين يؤيدون الطريقة التي يؤدي بها الكونغرس مهامه، غير أن هذه النسبة هي الأقل منذ 10 سنوات. هذا ولم يبين الاستطلاع القطاعات الانتخابية التي من المحتمل للديمقراطيين تحقيق فوز فيها، غير أنه أظهر أن 64% من الناخبين لا يؤيدون الطريقة التي يدير بها الرئيس بوش الحرب على الإرهاب. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم.
إذاعة العراق الحر مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر في براغ واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، والآن نقدم لكم هذه الأغنية للفنان حسين نعمة.
يا حريم سنينك العشرين، ما مر هالعشرين والعشق خايف. يا حريم يا حريم لا ولك لا لا على بختك ما نسى لوفا صريف بين الطوايف.
يا حريم يا حريم
وكلا ولك لا لا على بختك ما نسى لوفا صريف بين الطوايف.
يا حريم
لا ولك لا لا على بختك ما نسى لفاصري بين الطوايف.
يا حريم يا
زليف يتغاوى ويا الليل الأطراف والقصيبة هاك روح الماء غفات والطيف ما مر حبيبة يا زليف يبغى هاك روح المغفات والطيف ما مر حبيبة وهاك جرح الماء تعطب وانت عطابة ولهيبة هاك جرح الماء تعطب وانت عطابة ولهيبة هاك عمر الباك حنظل وانت برحي هاك عمر الباك حنظل وانت برحي
هاك عمر الباك حنظل وانت برحي هاك عمر الباك حنظل وانت برحي
هاك عمر شتاي
يا حريمة يا حريمة
وتلاولك لا لا على ضغطك ما نسال وفاصرت بين الطوايف
يا حريمة يا حريمة
وتلاولك لا لا على ضغطك ما نسال وفاصرت بين الطوايف
يا حليمة يا حليمة
عايش بفين نخب يا فالد وفراك طبعك يا طبعك كلك 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 زعل يا عرض يلي شتالك عايش بفين نخب يا فالد وفراك طبعك يا طبعك كلك كلك زعل وانا وعودك صفيت بلا يوعدك وانا وعودك صفيت بلا يوعدك وانا دمعات الحزن شات الهوى وثال خدك وانا دمعات الحزين شات الهوى وثال خدك وانا سجد درب سواني زماني يا حريمة وانا سجد درب سواني زماني يا حريمة
يا حريمة يا حريمة
وكلا ولك لا 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 وقتك ما نسال وفصرت بين الطوايف
يا حريمة يا حريمة
أخلا ولك لا 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 وقتك ما نسال وفصرت بين الطوايف يا حريمة يا حريمة
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة تقدم
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر
هذه إذاعة العراق الحر أجمل وأرق سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان من سميرة علي مندي ومن نبيل خوري مخرج هذه الفترة التي سنقدم لكم فيها مجموعة من التقارير مستمعين الكرام نبدأ هذه الفترة المخصصة للتقارير من مهنة المتاعب الصحافة ومخاطر هذه المهنة في بلد كالعراق حيث أكد هادي جلو مرعي نائب رئيس مرصد الحريات الصحفية في العراق أن آخر إحصائية أجريت تؤكد مقتل 138 صحفي عراقي و21 صحفي من جنسيات غير عراقية إضافة إلى أعداد الصحفيين المخطوفين والمفقودين والذين لا يعرف مصيرهم عن المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون في العراق أعد حسن رشد التقرير التالي
تحول الصحفيون العراقيون إلى مغامرين بحياتهم من أجل مواصلة عملهم المهني في بلد ما زال يحمل لقب أخطر بلد في العالم لعمل الصحفيين وقد أصبحت الرحلة من وإلى مكان العمل أو الخروج لأداء واجب مهني في الشارع مغامرة يحتاط لها الصحفي بجملة من الإجراءات أهمها عدم حمل أي معلم يدل على مهنته أو الوسيلة التي يعمل بها الصحفيون وهم يواصلون عملهم تحت هاجس التهديد يبدون بلا حلول أو تصور واضح لمستقبل مهنتهم وحتى مطالباتهم للجهات الرسمية تبدو عائمة وغير محددة الدكتور فوز الهنداوي صحفي عاد إلى العراق بعد سقوط النظام وما زال يواصل عمله بإصرار يقول إن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين أنفسهم يتحملون مسؤولية تضامنية في تأمين سلامة الإعلاميين
مشكلة قتل الصحفيين والإعلاميين بشكل عام من أهم التحديات تواجه حركة الإعلام بالعراق وبالتالي تنعكس سلبا على مجمل العملية الديمقراطية بالعراق المؤسف في هذه المسألة أنه كل أغلب هذه المحاولات الاغتيال أو القتل لا يكشف عن فاعليها وهذا راجع إلى مسؤولية الحكومة يجب أن تضع النقاط على الحروف وتكشف عن الفاعلين في هذه المسألة هذا واحد الجانب الآخر هناك مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات المهنية تتحمل أيضا جزء من المسؤولية يجب أن تتخذ إجراءات لحماية الصحفيين وتوفير أجواء آمنة لعملهم وكذلك يتحمل بعض الصحفيين أيضا مسؤولية في تفضيل المغامرة وتحقيق السبق الصحفي على الوضع الأمني للصحفي نفسه
ويقدم السيد هادي جلو مرعي نائب رئيس مرصد الحريات الصحفية عرضا لضحايا الصحافة في العراق ويشير إلى أن المعلومات دائما تتوفر عن الضحايا أما الجنات فما زالوا مجهولين
آخر إحصائية لدينا في المرصد تؤكد استشهاد 138 صحفي عراقي إضافة إلى 21 صحفي من جنسيات أخرى غير عراقية هؤلاء الصحفيين الأجانب أيضا قتلوا في العراق إضافة إلى وجود صحفيين عراقيين قيد الاختطاف ولا يزال مصيرهم مجهول بعضهم مضى على اختطافي أكثر 4 أشهر وآخرين فقدوا تماما ولم يعرف مصيرهم لحد الآن. لا لم يتأكد أيضا هل هم مخطوفون أم مقتولون، لا توجد أي معلومات بهذا الخصوص. هنالك دائما معلومات عن الضحايا ولكن الجنات دائما لا تتوفر معلومات عنهم، أين هم الجنات، من أين جاءوا. طيب على الأقل يحدد شكل من أشكال وصف معين لهؤلاء الجنات ربما ليكون الصحفي على قدرة للتعامل معهم.
لكن الصحفي حيدر عباس يرى أن القضية في العراق هي ليست قتل الصحفي كصحفي، وإنما هي قتل الإنسان العراقي عامة، والمطلوب إيجاد مناهضة حقيقية لمبدأ العنف المستشري ذاته.
تشير آخر الإحصاءات بأنه العراق أصبح أصعب وأخطر مكان للعمل الإعلامي والصحفي في العالم، وهذا صحيح ونلاحظه ونلمسه من خلال عدد القتلى. لكن هناك لي تحفظ بسيط، وهو لماذا الصحفي لا يموت؟ الصحفي جزء من أجزاء وفرد من أفراد المجتمع، شأنه شأن باقي أفراد المجتمع، شأنه شأن الطبيب والضابط الشرطة وضابط الجيش والطالب والمحامي، هؤلاء كلهم معرضون للخطر. هناك حرب على المجتمع كافة، نحن ندين العنف برمته، ندين مبدأ العنف.
الصحفي عباس ناجي يقول إن هاجس الخوف أصبح يسيطر على يوميات الصحفيين في العراق ويحد من إمكاناتهم المهنية.
الصحفي بدأ يتوجس خيفة من الاستمرار في العمل وفي إداءة، في إداءة أصبح رسالته لا تكون كما هي كما كانت في السابق أن يكتب ضمن الإعلام الحر الخالص اتجاه شعبه واتجاه الحكومة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، نبقى في بغداد حيث تابعت مراسلة إذاعة العراق الحر خلود محمد معاناة المواطنين مع انعدام خدمات المجاري وطفح شبكات المجاري في أغلب شوارع العاصمة، كما نقلت هذه الهموم إلى مدير عام دائرة مجاري بغداد للحديث عن أسباب طفح المجاري والإجراءات التي ستتخذها المديرية لتخليص المواطنين من الآثار السلبية لمشاكل طفح المجاري. فإلى التفاصيل.
تعاني معظم مناطق بغداد من طفح في مياه المجاري قد يصل أحيانا إلى غرق بعض البيوت، ناهيك عما تسببه من أمراض للأطفال جراء تراكم الأوساخ وتكاثر الحشرات. المعنيون في أمانة بغداد يعيزون السبب إلى توسع الشبكات الفرعية للمجاري دون توسع الخطوط الرئيسية الناقلة التي بقيت على حالها منذ عام 1983. امرأة بيّنت أن طفح المجاري يشمل معظم مناطق بغداد مما يؤدي إلى تضرر المواطن خصوصا الأطفال.
أغلب مناطق بغداد تطفح فيها المجاري، وحتى لو ينطوها مقاولات ويسووها جديد ويخربون الشوارع ويزيلون التبليط يرجعوها بعد أتعس مما كانت عليه، تظل أكوام التراب وتظل الحفار، وكل الحالات هو المواطن المتأذي، خاصة أطراف بغداد مثل الشهداء، البياء، الثورة، ماكو إدامة، ماكو صيانة، بعدين المقاول من ياخذ المقاولة ويقوم بهذا العمل ماكو مراقبة عليه من أنه هذا عمله جيد، هل عمله جيد، عمله غير جيد، ماكو يعني، بس ياخذ الفلوس يلهبها ويروح على وجهه. وهذا طبعا اللي واقع به المواطن العراقي، الاطفال، الامراض، شرات والديدان والبعوض.
اما المواطن ابو سامي من منطقه الشعلة فيقول ان المجاري المعمول بها حاليا قد انتهت مده صلاحيتها.
التنين المجاري مدى على مدى طويل كانت هي المنفذه، وحاليا حتى الاكسباير مالتها انتهى.
في حين وضح المواطن أشرف من حي العامل أسباب طفح مياه المجاري في منطقته.
المجاري من حي العامل كلها مسددة، يعني إذا تمطر كلها تتسدد، والمضخات من يشغلوها، إذا تروح على المضخات يقول لك ها ما عندنا غاز، ما عندنا غاز، يا أبي ليش منشغل المضخات؟ يقول لك والله ما عندنا غاز، يعني إذا عذر خليك يعني خلي المقابل يعني يسكت ما يحكي.
بينما بين المهندس حسن الساعدي أن بغداد تعاني منذ فترة طويلة من أزمة في شبكة المجاري وطفح مستمر بسبب ضيق الأنابيب الكبيرة الناقلة لهذه الشبكات وتصريفها وإيصالها إلى محطات الضخ.
بغداد تعاني منذ فترة طويلة من أزمة بشبكات المجاري وطفح مستمر، وذلك لضيق الأنابيب الكبيرة الناقلة لهذه الشبكات وتصريفها وإيصالها إلى محطات الضخ. إن إنشاء مثل هذه المشاريع العملاقة الكبيرة التي سوف تساعد على تخفيف الأحمال عن شبكات المجاري وخصوصا في فصل الشتاء عندما تهطل الأمطار، هنالك مناطق في بغداد تغرق بسبب عدم وجود خطوط ناقلة كبيرة تستوعب مياه الأمطار إضافة إلى مياه الثقيلة للشبكات المجاري.
من جهة أخرى بيّن مدير عام دائرة مجاري بغداد أسباب طفح المجاري في أغلب مناطق بغداد.
اللي صار هو توسع شبكات الفرعية دون توسع الخطوط الرئيسية الناقلة، أي الخطوط الرئيسية الناقلة بقيت على وضعها منذ عام 1983 تقريبا، ليس هناك أي توسع. حاليا نقوم بتنفيذ هذه الخطوط الرئيسية لغرض زيادة الطاقة الاستيعابية للخطوط الرئيسية، وبالتالي التخفيف عن ما موجود من ضغط على شبكات المجاري، وممكن زيادة خدمة المجاري للمحلات غير المخدومة حاليا.
هل سيخدم هذا الطفح المائي الذي يصيب المجاري في عدة مناطق وأحياء سكنية في بغداد؟
نعم، سيساهم بشكل كبير جدا في المناطق التي تنفذ بها هذه الخطوط، خصوصا مناطق شرق قناة الجيش اللي تشمل بلدية 9 نيسان ومدينة الصدر ومدينة الشعب. وكذلك هناك فكرة، أو بالأحرى هناك مشروع آخر بعد هذه المشاريع نأمل أنه نطمح ننفذه، اللي يخدم منطقة حي الربيع وتونس اللي تقع ضمن منطقة غرب قناة الجيش. بالإضافة إلى ذلك هناك مشروع آخر اللي يضمن خطوط رئيسية ناقلة في جانب الكرخ.
خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنواصل متابعتنا للشؤون العراقية، وننتقل إلى الملف الأمني، حيث أسفر حادث انفجار سيارة مفخخة في نقطة طريبيل الحدودية على الحدود العراقية الأردنية إلى مقتل انتحاري وإصابة عدد من المواطنين العراقيين. وعلى إثر هذا الحادث قامت السلطات الأردنية بإغلاق نقطة الحدود مع العراق، كما جرت معالجة المصابين جراء هذا الحادث في مستشفيات أردنية. حازم بيضين لديه المزيد من التفاصيل.
أغلقت السلطات الأردنية مساء أمس نقطة الحدود مع العراق بعد أن فجر انتحاري سيارته في نقطة الطريبيل العراقية، ما أسفر عن وفاته وإصابة عدد من الأشخاص بجراح. وقد أعادت القوات متعددة الجنسية سيطرتها على المنطقة بعد الحادث. وصرح الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام الأردنية أن موقع الانفجار يبعد 3 كيلومترات عن الحدود الأردنية العراقية، مبينا أن عددا من أفراد الدفاع المدني والأمن العام في مركز حدود الكرامة الأردني قاموا بتقديم المساعدة والإنقاذ. وقال قادمون كانوا في موقع الحادث إن سيارة كانت تقل أحد الأشخاص العرب مربوطا بكرسي السيارة، وقد طلب أحد الحراس من صاحب السيارة النزول منها، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، في حين قام سائق سيارة BMW كانت مرافقة بتفجير السيارة من خلال جهاز كان يحمله أحد السائقين. وعلى الفور قامت القوات متعددة الجنسية بمحاصرة المركز الحدودي والبحث عن باقي الأشخاص الذين كانوا يستقبلون السيارة الثانية بعد أن فروا من الموقع لحظة وقوع الانفجار. وفي مستشفى أرويشد الحكومية الأردني قال الدكتور موسى أبو عاقولة أنه تم إسعاف المصابين من قوات الجيش العراقي وأجريت لهم العمليات الجراحية اللازمة، وهم حيدر كاظم جاسم وعمره 34 عاما، وجاسم خضير عباس وعمره 37 عاما، وفهيم معتز ثابت وعمره 43 عاما، في حين تم نقل المصاب الرابع ويدعى سعد محمد سليمان وعمره 26 عاما إلى مستشفى المفرق الحكومي في حالة خطرة لشدة الإصابة التي تعرض لها جراء الانفجار. جثة سائق السيارة المفخخة تم التحفظ عليها لدى القوات العراقية الأمريكية في القاعدة الموجودة قرب الحدود العراقية، تمهيدا لبيان هوية الشخص وجنسية السائق الذي قام بالعملية الانتحارية. وقالت بعض المصادر إن الجيش الأمريكي اتخذ مواقع بالقرب من الحدود العراقية الأردنية وقام بعملية تفتيش دقيق بعد إحضاره أجهزة فحص سريعة تم تجهيزها أمس لهذه الغاية وللكشف المبكر عن محاولات التفجيرات. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب حاتم العراقي وهذه الأغنية.
تبين بالكذب حبكم، تبين أمري ما يهمكم، تبين بالكذب حبكم، تبين أمري ما يهمكم، تبين بالكذب حبكم، تبين أمري ما يهمكم، تبين ما تحبوني، مع الطيبين كرتوني، عذابي هو يسعدكم، تبين عذابي هو عليكم هانة العشرة، عليكم ورغم الهجر هم نسأل، عليكم هجركم ضاعت سنيني وبعدكم من يواسيني،
هجركم ضاعت سنيني بعدكم من يواسيني،
وعد بالوفا ما رفصت روحي لاجلكم، نسيت حبنا عذبني امركم، لاجلكم رفصت روحي لاجلكم، نسيت حبنا عذبني امركم، شجاكم يا اعز ناسي تركتوا العبر بانفاسي،
يسامحكم
تبين، وقول الله يسامحكم تبين،
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا الكرام في كل مكان، وعودة إلى العاصمة بغداد، حيث أعلن الدكتور عبد الصمد رحمن وزير الهجرة والمهجرين أن أعداد العوائل المهجرة من مناطق سكناها قد وصلت في الآونة الأخيرة إلى أكثر من 50,000 عائلة نازحة من مناطق التوتر الطائفي، متهما في الوقت ذاته الصدامين والإرهابيين على حد تعبيره بالوقوف وراء تهجير المواطنين، ومشيرا إلى أنه لدى وزارة مشاريع لتوطين العوائل النازحة الغير راغبة بالعودة إلى مناطقها الأصلية. ليث أحمد والتفاصيل.
ارتفعت أعداد العوائل المهجرة جراء الاحتقان الطائفي الذي يشهده العراق ليصل إلى قرابة 50,000 عائلة، حسب ما أوضح في مؤتمر صحفي ثلاثاء وزير الهجرة والمهجرين الدكتور عبد الصمد رحمن. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر عن الحلول الجذرية لإيقاف عمليات التهجير التي لا زالت مستمرة ودور وزارته بهذا الاتجاه، أجاب:
المصالحة الطريق الوحيد للانسجام والأخوة وبدء حياة جديدة. لا نستطيع أن نعيش على عراق هكذا، لا بد من إيجاد أرضية صالحة وهي أرضية الأخوة والسلام في داخل العراق. هذه الأرضية كانت موجودة ويجمعنا جميعا الدين الإسلامي، الدين الحنيف، وهذا الدين يدعو إلى المصالحة والحوار وفتح أبواب الحوار أمام الجميع.
وقد تتجه الأنظار إلى دور الجهات الأمنية الحكومية التي يقع ضمن واجبها حماية المواطنين وممتلكاتهم ضد أي اعتداءات، إلا أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد العسكري وجد أن معالجات التهجير تكمن بيد الساسة.
مسألة يعني أنت ما ممكن أن تؤمن لكل شخص حماية تجعل له جندي أو شرطي، ما ممكن في كل العالم، ماكوش قياسات. إذن بحاجة إلى حلول سياسية أكثر من واحد. يعني ما الآن تعلمون كم هي القطعات بالشارع منتشرة وكثرتها، ولكن تحدث هذا. إذن هذه مسألة الاحتقان الطائفي أو التوتر الطائفي بالحقيقة لا يحل له الحل العسكري فقط، يحل له الحل السياسي ويحل له الاتفاق بين رجال الدين بتحريم دماء العراقيين.
وقد خصصت الحكومة مبالغ وصل حجمها إلى 10 ملايين دولار من أجل توطين النازحين في حالة عدم وجود رغبة منهم بالعودة إلى مناطقهم، وكذلك توفير المستلزمات المعيشية الأخرى، حسب ما أوضح عبد الصمد رحمن.
6 ملايين دولار من التخصيص الأولي، وتطمح مجلس الوزراء تقديم مشاريع التوطين. سوف نقدم هذه المشاريع إن شاء الله لتوطين إخواننا النازحين، وقد نقدم المشروع حدود 4 ملايين دولار آخر لأجل إيجاد مساكن ودور لهم في مناطق النزوح عند عدم وجود رغبة للعودة إلى مناطقهم. طبعا رغبة العودة موجودة عند أكثر العوائل، لهذه العوائل هي تندمج مع العوائل الأخرى المضيفة.
يتم الحديث كثيرا عن المهاجرين الموجودين داخل العراق، ولكن هناك مهاجرين أيضا موجودين خارج العراق، هل هناك خطة من قبل الوزارة لعودة هؤلاء؟
للوزارة خطة كامنة، وهي أنه هذه الخطة تتعلق بإيجاد مذكرات تفاهم واتفاقيات تفاهم مع جميع الدول المهجر. مثلا هناك مذكرة تفاهم مع دنمارك حول 600 طالبين لجوء ومرفوض لجوءهم، هؤلاء سوف يرجعون للعراق، ولكن ضمن مذكرة التفاهم وهو منح هؤلاء أكثر من 25,000 دولار لكل عائلة. طبعا هذه الخطوات بدأت من خلال التنسيق ودراسة حول هؤلاء. نحن نرفض الآن أو نطلب من جميع دول العالم التريث حول عادة العراقيين، حول عودة العراقيين، أو عودة طوعية، ولكننا نطمح أن تكون هناك دراسة حول هذه المواضيع نتيجة لظروفنا الحالية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، ما زالت هناك قرى وبلدات ومناطق جبلية في إقليم كردستان العراق تحتوي على الألغام والمواد والقنابل التي لم تفجر بعد، كانت قد زرعت إبان الحروب التي شهدتها المنطقة. سراج البارزاني رئيس المؤسسة العامة لنزع الألغام في إقليم كردستان يرى بأنه على الرغم من النجاح والأشواط الكبيرة التي قطعتها المنظمات المعنية بإزالة الألغام، إلا أن الإقليم بحاجة إلى ما لا يقل عن 15 عاما لإنهاء التأثير السلبي لهذه الألغام.
التخلص ما يعني مفهوم من التخلص من الألغام هو انقطاع التأثير السلبي للألغام والقنابل غير المتفجرة على البلدان والقرى الكردية، وليس رفع كل الألغام، لأنه معروف بأن رفع كل الألغام يحتاج إلى وقت كثير جدا، وربما سيبقى بعض الألغام إلى وقت طويل الأمد في مناطق بعيدة من إقليم كردستان، ولكن لا يؤثر مباشرة على حياة المواطنين.
وأشار إلى أن عمليات نزع الألغام في إقليم كردستان والتي بدأت منذ عام 1992 من القرن المنصرم قطعت أشواطا جيدة، وبدأت بمساعدة بلدان أخرى في الخبرة التي اكتسبوها من عمليات نزع الألغام، مشيرا إلى إرسال خبراء كرد إلى لبنان لنزع القذائف غير المتفجرة في هذا البلد الذي شهد في الصيف المنصرم حربا مع إسرائيل. وقال:
قمنا بإرسال عدد من خبراء تفجير الألغام عن طريق منظمة دولية غير حكومية MIG إلى دولة لبنان، وذلك لمساعدة الشعب اللبناني بالنسبة لحل مشكلة القذائف غير المتفجرة وليس الألغام الذي يوجد بكثير بعد الحرب الذي حصلت في شهر أغسطس. فسوف يستمرون هؤلاء الخبراء في عملهم لعدة أسابيع حتى نتمكن من مساعدة دولة لبنان لإعادة المهاجرين إلى مناطقهم، وهذا كمساعدة من قبل حكومة إقليم كردستان، مساعدة إنسانية بحتة.
وأوضح أن مشاركة مؤسسة نزع الألغام في المؤتمر الدولي لحظر الألغام في جنيف في الشهر المنصرم كانت فرصة جيدة للحصول على الدعم الدولي لعمليات نزع الألغام في إقليم كردستان العراق. وقال:
التقارير الذي قدمناه في جنيف هدف الرئيسي هو تقديم كل الأرقام والمعلومات اللازمة بالنسبة لهذه العمليات في كردستان، من حيث نزع الألغام، من حيث برنامج التوعية من الألغام ومساعدة ضحايا الألغام، إلى المجتمع الدولي وانتباه يعني المجتمع الدولي بالنسبة لمساعدة إقليم كردستان لتطوير البرنامج، فهذا شيء استثنائي على مستوى العالمي. فحاولنا من خلال لقاءاتنا من بعض مسؤولين الاتحاد الأوروبي ودول النامية انتباه ولفت النظر إلى ضرورة دعم مشروع نزع الألغام في إقليم كردستان، لأنه يوجد مشاريع تنمويا يجب لحكومة إقليم كردستان الاهتمام بها في قطاع الصحة والتربية الذي يحتاج إلى الميزانية لإقليم كردستان أكثر من أي قطاع أخرى.
يذكر أنه بحسب إحصائية للأمم المتحدة أجريت في عام 2002 فإنه يوجد في إقليم كردستان العراق ما بين 10 إلى 12 مليون لغم موزعة على 4000 حقل من الألغام، وراح ضحيتها لحد الآن أكثر من 4000 شخص مع أكثر من 10000 معوق في الإقليم. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، وننتقل إلى محافظة ذي قار، حيث أكد المهندس أحمد عبد الواحد بنيان رئيس اتحاد رجال أعمال ذي قار أن الاتحاد بانتظار موافقة مجلس النواب العراقي على قانون الاستثمار في العراق، في حين بدأ أعضاء الاتحاد بتأسيس شركات قابضة في المحافظة للتنسيق مع الشركات الأجنبية في مشاريع الاستثمار، مشيرا إلى أنهم اتفقوا مع شركات إيرانية لكونها الأقرب والأرخص على بناء 4 معامل للطابق للقطاع الخاص تم فيها تشغيل ما يقارب 1200 عاطل عن العمل. التفاصيل مع مهدي الحسناوي.
بالرغم من انشغال جلسات البرلمان العراقي بمناقشة قانون الاستثمار والذي لم تتضح ملامح بنوده حتى هذه اللحظة، إلا أن اتحاد رجال أعمال ذي قار استطاع أن يستقطب العديد من الشركات الأجنبية لتفعيل واقع الاستثمار في هذه المدينة. المهندس أحمد عبد الواحد بنيان رئيس اتحاد رجال أعمال ذي قار حدثنا عن هذا الموضوع بقوله:
نعم، استقطب اتحاد رجال أعمال الشركات الأجنبية للاستثمار في المحافظة، لكن احنا حقيقة منتظرين سن القانون، واحنا بدينا نأسس شركات قابضة في محافظة ذي قار لاستقبال هذه الشركات، التعاون مع هذه الشركات وللشراكة مع هذه الشركات في المحافظة. بدأنا لتأسيس شركات قابضة في محافظة ذي قار لتعمل وتكون تكون شراكة مع الشركات الأجنبية للاستثمار في المحافظة في الفترة القادمة إن شاء الله. احنا حقيقة اتفقنا مع الشركات الإيرانية لكونها أقرب لنا وأرخص شركات الإيرانية لبناء معامل طابوق للقطاع الخاص في محافظة ذيقار، والآن بدأت تعمل حقيقة ما يقارب 1000 إلى 1200 عاطل عن العمل شغلتهم هاي المعامل اللي هي 4 معامل.
من جانبه أشار علي عبد السدخان رئيس المجلس البلدي أن استتباب الأمن في هذه المدينة من العوامل المشجعة للاستثمار.
تسلم الملف الأمني مهم جدا، يعني لأنه يتيح للمستثمر أنه يأتي إلى يعني إلى هذه المنطقة. استتباب الأمن يعني هو هذا الأساس اللي يعتمد عليه مسألة الاستثمار، لكن يبقى مسألة القانون الاستثماري هو اللي راح يجلب لنا الاستثمارات موجودة في مدينتنا. وأعتقد أنه مجلس المحافظة الخطوط العامة إلى أو الميزة العامة إلى مجلس محافظة ذي قار هو ينتظر قانون الاستثمار، لأنه عنده خطط كثيرة لتفعيل هذا القانون، وعنده أيضا مشاريع كثيرة. يعني أنا طلعت شخصيا على هذه المشاريع، بعضها تحمل الخطة الزراعية، بعضها صناعي، بعضها تنمية موارد أيضا موجود. وأعتقد أنه المشاريع الموجودة إذا إجى الاستثمار راح تغير وجه المحافظة.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمه والله العراق الحر منكم فلشبه.
إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، من إذاعة العراق الحر ندعوكم الآن للاستماع إلى الغناء العراقي الأصيل، وهذه الأغنية من المطربة عفيفة اسكندر.
عايتك وبقلبي جواب، من بعد الغياب جايني بعيتك، من بعد الغياب جايني بعيتك، ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك، ما انسى
ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك، ما انسى
أيام العذاب وياك ما انسى، أيام العذاب وياك ما انسى. تجروح شكر من غرامك يا بعد روح، نيران الهجر لو ونت جروح، لو أذكر ملامك وحرق بروح، لو أذكر ملامك وحرق بروح، خاين ما نسيت ويا يشحكي،
خاين ما نسيت ويا يشحكي،
أيام العذاب وياك ما انسى، أيام العذاب وياك ما انسى. وقليبي حرقت وأيست منا، شذكار النح والون وقليبي حرقت وأيست منا، لا تتعب بعد والفي ولا تتعنى، لا تتعب بعد والفي ولا تتعنى، هاي ما نسيت ويا يا شحتي
هاي ما نسيت ويا يا شحتي
ايام العذاب وياك ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى بعيونك عيتك وبقلبي جواب بعيونك عيتك وبقلبي جواب من بعد الغياب جايني بعيتك من بعد الغياب جايني بعيتك ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
ايام العذاب وياك ما انسى
مستمعين الأعزاء بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.irakuhur.org